Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي بالراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 11 من شهر 5 سنة 2025. عناوين الأخبار: القوى المشتركة تعلن سيطرتها على الخويب بغرب كردفان ومقتل 22 شخص وإصابة 60 آخرين في قصف بمسيرة لسجن الأبيض. مقتل 23 شخص في الفاجر خلال اليومين الماضيين بسبب القصف المدفعي واستهداف جديد بالمسيرات لبورت سودان وجبيت وعطبرة. خبراء اقتصاديون يحذرون من الآثار الاقتصادية لقطع العلاقات مع الإمارات واستمرار تدفق السودانيين إلى تشاد. اعتقال صحفي في الشمالية ومتطوع في كادوغلي، وتوقعات ببحث الأزمة السودانية خلال جولة ترامب إلى الخليج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة سيطرة الجيش والقوى المشتركة على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، ونشرت القوى المشتركة مقطع فيديو من داخل الخوي أكدت فيه سيطرتها على المدينة. وكانت مصادر عسكرية أعلنت صباح اليوم عن سيطرة القوات المسلحة على منطقة العيارة ومنطقة أم صميمة غرب مدينة الأبيض. وأضاف أحد قادة المشتركة في هذا الخصوص:
اليوم يوم الأحد بتاريخ 11 مايو 2025، استطاعت القوة المشتركة لحركات الدفاع المسلح إنها تفشي سيطرتها على محلية القوي سيطرة كامل وشامل ولاية غربي كردفان. ده انطلاقة بداية لعملية عسكرية كبيرة جدا يقوم بها القوة المشتركة للدفاع المسلح والقوات المسلحة السودانية وكل القوات المساندة لها.
من جانبه قال الباشا طبيك أن معارك شرسة تدور بين أم صميمة والخوي، وأن قوات الدعم السريع كبدت متحرك الصياد خسائر في الأرواح والعتاد. كشف الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية شمال كردفان الأستاذ أفضل منطلب عبد العال أن الهجوم الذي استهدف سجن الأبيض المركزي بواسطة طائرة مسيرة أمس أدى لمقتل 22 نزيل وإصابة أكثر من 60 آخرين. من جانبه قال مدير شرطة شمال كردفان أن الجرح جرى إزعافهم بالسلاح الطبي ومستشفى الشرطة، وأضاف في هذا الخصوص:
حتى الآن ممكن الناس المتوفين 19 والجرحى أكثر من 40، والإزعافات شغالة، السلاح الطبي، المستشفى، الشرطة، كل القوات متواجدة لتأمين السجين والإسعاف الجرحى.
من جانبه اتهم الباشا طبيك مستشار قائد الدعم السريع كتيبة البراء ابن مالك باستهداف سجن الأبيض العنابر 10 و 18 المخصصة للمعتقلين بقانون الوجوه الغريبة وبتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. أعلنت قيادة الفرقة السادسة مشاه بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور عن مقتل 9 مدنيين بينهم 5 نساء و4 أطفال وإصابة 7 آخرين بسبب قصف نفذته قوات الدعم السريع السبت على الفاشر. من جهة أخرى كشفت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك عن مقتل 14 شخص من أسرة واحدة بسبب قصف قوات الدعم السريع للمعسكر مساء الجمعة، وأضافت المراسلة الحربية للفرقة:
قصف أحياء من المدينة وبعض مراكز الإيواء ما أدى إلى استشهاد 5 نساء و4 أطفال في أعمار متفاوتة، إصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.
وعلى الصعيد الأممي وصفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتان نيغوتا سلامي وصفت الوضع في أبو شوك وزمزم في شمال دارفور بأنه كارثي. وقالت في تغريدة على منصة إكس اليوم أن المدنيين محاصرون ولا يمكن للمساعدات أن تصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها، ودعت بشدة إلى وقف إطلاق النار وهدنات إنسانية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة. في جددت الطائرات المسيرة استهدافها لمدينتي بورت سودان وجبيت في ولاية البحر الأحمر وعطبرة في ولاية نهر النيل فجر اليوم. وقال شهود عيان أن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط 4 مسيرات في عطبرة، كما أسقطت عدد من المسيرات في بورت سودان وجبيت. وأفادت المصادر أن الطيران المسير استهدف قاعدة فلامينغو البحرية ومقر الدفاع الجوي. من جانبه أكدت صحفي عثمان هاشم في حديث لراديو دبنغا أنهم لم يرصدوا أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأضاف في هذا الخصوص:
مسيرات الليلة تفكت ما أصاب، بعض الأحياء وقعت فيها بواقي بتاعت ذخيرة زي سلالات زي الوحدة، لكن ما أصابت زول. بعد ضربة المطار الأولى دي من منطقة وشير الأسر نزحت، يعني المشهد السواكن طلعوا أغلبية الأسر جعلوا المطار جنبهم.
أعلنت قوات الدفاع المدني سيطرتها على حرائق مستودعات الوقود الاستراتيجية في بورت سودان والتي استمرت ل4 أيام بسبب استهدافها بالمسيرات. من جانبه أعلن سفير تركيا لدى السودان أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية بالتعاون مع مديرية الغابات جمعت كميات كبيرة من الرغوة ومعدات مكافحة الحرائق الأخرى تمهيدا لإرسالها إلى السودان للمساعدة في إغماد الحرائق الأخيرة ببورت سودان. وقال الصحفي عثمان أن التيار الكهربائي عاد جزئيا إلى ولاية البحر الأحمر بعد انقطاع دام أسبوع بعد استهداف محطة بورت سودان التحويلية بالمسيرات، كما أكد انفراج أزمة الوقود في المدينة ونوه إلى تنفيذ الشرطة حملة ضبط واسعة في مناطق عديدة من بورت سودان طالت مئات المواطنين. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
كان في جهة السوق الشعبي أي شخص وجود بقى وجود ما ضابط، حتى هذه اللحظة السلطات ما أكدت الحملات دي مقصود منها تزاع طويلة ولا متعاونين، لكن أكثر من 300 شخص في قسم ديمارب جابوهم قسم ديمارب، بعض منهم في أجانب. يعني
اعتقلت قوة أمنية صباح اليوم الأحد الصحفي منير التريكي من منزل أسرته بمنطقة نوري التابعة لمحلية مروي بالولاية الشمالية واقتادته إلى جهة غير معلومة. وفي جنوب كردفان اعتقلت الاستخبارات العسكرية بكادوغلي أمس عضو غرفة طوارئ كادوغلي مهدي حماد كودي. أعلنت الإمارات إعفاء السودانيين من الغرامات المتعلقة بتصريح الإقامة وأذونات الدخول. وفي سياق آخر أعرب السفير الصادق المقلي عن استغرابه لقرار وزارة الخارجية السودانية باستمرار عمل القنصلية السودانية في دبي على الرغم من قرار مجلس الأمن والدفاع بإغلاق السفارة والقنصلية. وأوضع في حديث لراديو دبنغ أن العلاقات الدولية تكفل في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية رعاية المصالح عبر دولة أخرى. وأضاف: لو أن القنصلية واصلت عملها بشكل عادي فهذا يعني أن قطع العلاقات غير مكتمل، ووصف ما يجري بأنه تخبط. وحول استمرار صادر الذهب قال السفير الصادق المقلي أن القطاع الخاص لن يتأثر بقطع العلاقات، متوقعا استمرار الذهب بواسطة التجار إلى دبي. وأضاف في هذا الخصوص:
حتى لو تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين في حسب رعاية المصالح، بمعنى أنه الدولة دي يعين دولة في منطقة تمثيل لرعاية مصالحها، ومفترض وزارة الخارجية تعين دولة في الإمارات ترعى مصالحها. إذا القنصلية شغالة بالسفير وبتعامل مع الخارجية عادي، دي معناها ما في خلل في موضوع قطع العلاقات ذاته.
توقع الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير أن يؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات إلى آثار اقتصادية وسياسية كبيرة على السودان على المدى القصير والمتوسط. وقال البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنغا أن قطع العلاقات سيؤثر على التجارة وحركة الواردات والصادرات وسلاسل الإمداد، مبين أن السودان يعتمد على الموانئ الإماراتية للاستيراد والتصدير. وقال أن اللجوء إلى الموانئ السعودية والمصرية سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن. وأوضح أن صادرات الذهب الرسمية وغير الرسمية ربما تتأثر، وأشار إلى آثار محتملة على واردات المواد البترولية عبر شركات إماراتية. مما يمكن أن يؤدي إلى نقص الوقود وارتفاع أسعاره. وأضاف في هذا الخصوص:
مثلا في المسألة بتاعت التجارة وحركة الصادرات والواردات، ده بيؤدي إلى مشكلة كبيرة يعني في سلاسل الإمداد بالنسبة للسودان، لأنه السودان بيعتمد على المواني الإماراتية مثل جبل علي مثلا.
من جهة أخرى، أشار البروفيسور حسن بشير إلى خسائر متوقعة في جانب الأوراق المالية المملوكة للسودان في سوق دبي، بجانب تأثر فروع الشركات والبنوك السودانية في الإمارات، فضلا عن الآثار المتوقعة على التحويل عبر تطبيق بنكك الذي يتبع لبنك الخرطوم المملوك جزئيا للإمارات. ونبه إلى آثار محتملة على تحويلات السودانيين في الإمارات والذين يزيد عددهم 100,000، وقال أن الإمارات من أكبر المستثمرين في القطاع العقاري والزراعي، مبين أن قطع العلاقات سيؤدي إلى توقف الاستثمارات وتوقف المعونات الإنسانية التي قد تؤثر على القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
الإمارات من أكبر المستثمرين في السودان، خاصة في قطاع الزراعي وقطاع العقارات. مشاريع أيضا زي ميناء أبو ظبي ده عنده استثمارات يقال أنه في السودان، أيضا حتتوقف المعونات الإنسانية اللي بتقدمها الإمارات، ودي كانت كبيرة برضو لا يستهان بها، وأيضا قد يتأثر القطاع الصحي اللي غاصب.
من المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة خليجية غدا الاثنين تشمل الرياض والدوحة وأبو ظبي على التوالي، كما سيشارك في اجتماع قمة مع قادة دول الخليج لبحث أوجه التعاون في عدد من المجالات إلى جانب ملفات الأزمات في المنطقة. وأعرب عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني عن أمله في أن تسهم جولة ترامب الخليجية للدفع في اتجاه استئناف جهود تسيير التفاوض عبر منبر جدة برؤية أكثر شمولا وفعالية. قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري أن الوضع في السودان بات شديد الخطورة، حيث يجري تدمير ممنهج لمقدرات الدولة والبنية التحتية، مشددا على أن الحلول العسكرية أثبتت فشلها، وأن المسارات السياسية والسلمية تبقى الخيار الوحيد لإنقاذ البلاد. وأوضح أن القاهرة لن تدخر جهدا في سبيل التوصل إلى تسوية سلمية تنهي الحرب الدائرة وتعيد الاستقرار إلى السودان. رحب اللاجئون السودانيون بمعسكر ملح وكونونغو في شرق تشاد بقرار وزارة الصحة التشادية القاضي بالترحيب باللاجئين الحاملين مؤهلات في مهنة الطب والصيدلة والتمريض للعمل بالمؤسسات الطبية بتشاد. وفي الطين الحدودية، تبرع والي ولاية فيرا في شرق تشاد بأكثر من 100 خروف وكميات كبيرة من المواد الغذائية للاجئين الفارين من أحداث الفاشل الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، بدأت عملية التصوير لبطاقات هوية اللاجئ يوم الخميس الماضي بمعسكر جاجا في إطار العين الأولى التي تشمل 3 معسكرات، بدأت في مخيم كوشانجين وستنتقل من جاجا إلى معسكر فرشنة. استأنفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توزيع الحصص الغذائية في معسكر أفتيت للاجئين السودانيين بأثيوبيا الأسبوع الماضي بعد تأخير أكثر من 2 شهر بسبب مخاوف أمنية على الطرق. وأوضح مصدر من المعسكر أنه سيحصل كل فرد على حصة كاملة تبلغ 8.5 كيلو جرامات من الأرز، مكملة بذلك الحصة الإزعافية التي تم توزيعها سابقا بقيمة 5 كيلو جرامات لكل فرد. كشفت لجان مقاومة أبو جوتا بولاية الجزيرة عن تعرض أحد المواطنين لإطلاق نار من قبل مستنفرين داخل مدينة أبو جوتا، وأشارت في بيان لها أمس إلى شكاوى من وجود قوات داخل المنطقة تتحرك بمواترها وأسلحتها، مطالبة بإخراج جميع المسلحين إلى خارج المدينة، ونبهت إلى حالة الفوضى وانعدام الأمن التي تشهدها المنطقة بجانب انتشار السرقات في السوق خاصة لألواح الطاقة الشمسية ونهب عدد من الدكاكين. الخبر الأخير في النشرة: كشف وزير التعليم العالي محمد حسن دهب عن تدمير جميع مقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم بجانب نهب وحرق متعمد طال وثائق رسمية وإرشيفية. وقال الوزير أن حجم الدمار الذي أصاب مبنى الوزارة جراء استهدافها من قبل الدعم السريع قدر بأكثر من 50 مليون دولار، مشير إلى احتراق مبنى الوزارة بنسبة 100% ومبنى الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بنسبة 60%. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
بعد إعلان السودان قطع علاقات الدبلوماسية مع دولة الأمارات العربية المتحدة، ما هي الأضرار التي ستترتب على ذلك بالنسبة للجانبين؟ حول هذا الموضوع يحدثنا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور حسن بشير. يا بروفيسور، احنا والله دارين نسألك سؤال مباشر حول الأثر الاقتصادي لقطع العلاقات الدبلوماسية بين السودان والأمارات، كما أعلن الجانب السوداني والجانب الأماراتي قالوا ما شغال بالحاجة دي وما بيعترف بها، بغض النظر عن التفصيلة دي، لكن إذا المسألة دي يعني هي قطيعة وقطع للعلاقات بالمعنى المعروف، الآثار شنو الاقتصادية على الطرفين؟
والله طبعا أنه قطع العلاقات مهما يكون يعني غض النظر عن الكلام اللي بيتقال عنه، هو عنده آثار اقتصادية وسياسية كمان مؤثرة جدا، خاصة على المدى القصير والمتوسط. مثلا في المسألة بتاعت التجارة وحركة الصادرات والواردات، ده بيؤدي إلى مشكلة كبيرة يعني في سلاسل الإمداد بالنسبة للسودان، لأنه السودان بيعتمد على المواني الإماراتية مثل جبل علي مثلا لإعادة تصدير العديد من السلع الخاصة مثلا، أو استيراد السلع مثل الأدوية والمواد الغذائية والكيماويات وكذا. وأيضاً بترتفع التكاليف بتاعة الشحن بسبب الحاجة لإيجاد بدائل، لأن السودان حيضطر أنه يتحول من المواني الأماراتية غالباً للمواني السعودية والمصرية. الجانب الثاني المهم في الآثار هو المزلة بتاع تصدير الذهب، لأنه الأمارات كانت الوجهة الرئيسية للصادر بتاع الذهب، سواء كان الذي يصدر بشكل رسمي أو الذي يتم تهريبه، وده كان مصدر مهم جدا جدا للخزانة السودانية، ويعني أنه حيكون من الصعب جدا تعويضه، بالرغم أنه ممكن أنه يتحول التصدير مثلا لتركيا أو دول أخرى، لكن بطرق وآليات أقل انتظاما، وأنه السودان حيفقد الكثير من عائداته الضريبية يعني، وخاصة الجانب بتاع غير الرسمي ده بالنسبة لتصدير الذهب، ده حيتأثر تأثير كبير جدا جدا. بالمقابل يعني يمكن المزالة بتاعت ده تفتح السوق زيادة، إذا كان أنه الدعم السريع يستطيع أن ينقب عن الذهب في مناطق سيطرته يعني. الجانب الثالث هو واردات الوقود، طبعا أصبحت هنالك أزمة حادة جدا جدا في الوقود، سواء كان الديزل أو البنزين أو الفرنز أو غاز الطبخ، لأن الأمارات غير المزالة بتاعت التفجيرات الخطيرة والمريعة بالنسبة يعني مستودعات النفط في السودان، الأمارات كان مصدر مهم للمشتقات النفطية يعني عبر شركات مثل شركة أدنوك، دي كانت بتورد بترول للسودان. القطع أيضا قد يؤدي إلى نقص يعني في يعني الوقود، نقص الوقود ده سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار طبعا، بالإضافة للمزالة بتاعت التدمير كما حصل الآن. ستحاول طبعا حكومة برسودان ده أنه يجد بدائل مثلا يعني ممكن من حتى من ليبيا ومن السعودية طبعا بطبيعة الأحوال.
نعم.
والجانب الآخر المهم أيضا هو القطاع المالي والمصرفي أستاذ إبراهيم، ده فيه المزلة بتاع التجميد، في ممكن أنه يتم تجميد أصول مالية سائلة مثلا في السودان. السودان ده عنده أوراق مالية يتم تداولها في أسواق في السوق في سوق دبي المالي بشكل أساسي يعني. دي ممكن أنه يتم تجميدها ودي برضه بتسبب خسارة. بعض البنوك السودانية عندها فروع في الأمارات وشركات برضه عندها فروع في الأمارات يعني، ومنها مثلا بنك الخرطوم ده جزء من الملكية بتاعته يعني هي أماراتية، وبالتالي أنه مثلا بنك الخرطوم ده يعني إذا تأثرت مثلا التحويلات بتاعت بنكك دي هتعمل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لجزء كبير جدا جدا للشعب السوداني ده في داخل السودان وخارجه، لأن الغالبية العظمى في ظل الحرب دي بيعتمدوا على التحويلات عبر بنكك عبر تطبيق بنكك، وده عنده تأثير كبير جدا جدا على الحياة خاصة إذا كان الناس برا ممكن يلقوا بدائل، لكن جوا السودان المزلة حتكون صعبة جدا من الناحية المعيشية. أيضا المزلة بتاع التحويلات المغتربين يعني في حوالي التقديرات المتاحة بتقول أنه الناس الشغالين بشكل نظامي ومسجلين في الأمارات أكثر من 100,000 مغترب سوداني، وده بيحولوا مليارات الدولارات سنويا. قد تواجه هذه التحويلات عراقيل خاصة التحويلات الرسمية والتي يمكن أن تأتي إلى المصارف السودانية، لأنه طبعا الناس بيحولوا عن طريق التطبيقات لأهلهم، لكن في تحويلات بتمشي
من حساب لحساب يعني. أيوة
بشكل رسمي، ودي حتتعطل طبعا. في جانب أيضا الخسارة المتعلقة برحلات الطيران السوداني زي شركات مثل تاركو وبدر. بدر دي بالمناسبة جزئية مملوكة لإماراتيين ذاته يعني، ومع أنه هم منعوها طبعا، منعوا قالوا طيران بدر وتاركو ذا أنه يحط في المطارات، دي بتأثر على المزلة بتاعت الطيران. وطبعا إذا كانت في شركات عندها يعني علاقة ب التأمين وعادة التأمين أيضا دي بتتأثر، لأنه أيضا بترتفع تكاليف التأمين وعادة التأمين. وبالنسبة للطيران أيضا الرحلات حتقل طبعا، والكلفة بتاعت السفر حتزيد حتى على المواطنين السودانيين يعني، لأنه السوداني دائما هو بتحمل التبعات بتاعت الحرب دي وآثار العظمى يعني، سواء كان يعني بالنسبة للحرب ذاتها وبالنسبة للتفجيرات الآن وبالنسبة لقطع العلاقات، الضحية هو المواطن يعني. في الجانب الخاص بالاستثمارات الأماراتية والمنح اللي بتقدمها الأمارات للسودان، في أنه حيكون في تراجع كبير يعني. الأمارات من أكبر المستثمرين في السودان يعني، خاصة في القطاع الزراعي وقطاع العقارات ومشاريع أيضا زي مثلا الميناء أبو ظبي ده عنده استثمارات يقال أنه في السودان، وأيضا حتتوقف المعونات الإنسانية اللي بتقدمها الأمارات، ودي كانت كبيرة برضو لا يستهان بها. وأيضا قد يتأثر القطاع الصحي الإغاثي بالتحديد يعني، خاصة وأنه أصلا هو يعاني من نقص كبير يعني.
نعم،
في طبعا الآثار دي عندها انعكاسات يا أستاذ إبراهيم على المستوى الإقليمي بالتحديد يعني، فأنه بيكون في يعني حيكون في نوع من التنافس يعني الخليجي على القرن الإفريقي، وقد تحاول بعض الدول مثلا زي تركيا وقطر أنه تعويض الفراغ الذي ستحدثه الأمارات في يعني بسبب قطع العلاقات في السودان يعني. الأمارات كانت طبعا زي ما هو معروف بتدعم يعني بعض الفصائل، وهي طبعا متهمة بشكل أساسي بأنها بتدعم الدعم السريع، وده طبعا أنه ممكن يعقد الموضوع بتاع الأمن الإقليمي زيادة يعني، لأنه بعد ده أنه يعني إذا كان أصلا هي بتدعم بعد ده زي ما شايف الخطورة بتاعت الدعم السريع بعد خروجه من الخرطوم والجزيرة بدل ما تتغلص الآن زادت يعني، أصبحت ثلث حرب المسيرات دي يعني خطيرة جدا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية طبعا على الدولة السودانية وعلى شرائح واسعة جدا جدا من الشعب السوداني يعني. أنه لكن أنه في الجانب الآخر قد تكون هنالك محاولات احتواء للأزمة، لأنه عندها تأثيرات إقليمية خطيرة جدا، وقد تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم أنه ولاية ترامب حتى الآن ما مدي أي اهتمام بالنسبة للكارثة الضخمة والأزمة الإنسانية الأعظم في العالم الحاصلة في السودان، لكن قد تتدخل في مرحلة من المراحل. طبعا الكلام ده بعد ذهاب إدارة بايدن وبعد الرفض المتكرر لحكومة أو الجيش السوداني في المزالة بتاعت مسار جدة ومؤتمر سويسرا كان مهم، ومؤتمر لندن الأخير الذي تم عرقلته، وأيضا الاتحاد الأوروبي ديل قد يضغطون لاحتواء الأزمة بسبب مخاطر تفاهم عدم الاستقرار في المنطقة. أيضا دول مثلا مثل الدول المحيطة بالسودان، يعني أنه هي المتأثرة الكبرى، وده الشيء الحاصل ده ذاته قد يزيد المسألة بتاعت الهجرة والنزوح. الآن بدأت حركة يعني أنه من مناطق معينة إلى مناطق أخرى، وقد يزيد الهجرة، ودول مثلا متأثرة باللجوء، أكبر من أكبر الدول المتأثرة باللجوء في العالم هي جمهورية مصر العربية، لأنه هي الملاذ الآمن لمعظم السودانيين، وهي المزلة فيها القابلية بتاعت الحياة بشكل أسهل نسبيا لكثير من السودانيين. عشان كده أنه الدول دي قد تحاول أنه يعني تحتوي الأزمة، وبالضغط على الطرفين أنه يقدموا التنازلات، مع أنه الموضوع ده طبعا بيحتمل على المزلة بتاعت الحرب وتوازن القوى، والمزلة بتاعت أنه ممكن يكون في سلام ولا لا، وإيقاف الحرب، والمزالة بتاعت من الذي يشارك، لأنه الجماعات المؤيدة للجيش السوداني حتى الآن بتدعو لمقاطعة القوى المدنية واستبعادها تماما يعني من أي حل سياسي. وهنالك طبعا أنه يعني هم عازمون على المزالة بتاعت الحكم العسكري حسب الوثيقة الدستورية المعدلة، بأنهم يكونوا حاكمين لمدة 39 شهر، وده طبعا مزالة ما مقبولة لكثير من الأطراف الإقليمية والدولية، ودي بتؤدي إلى تعزيم الوضع وبتقلل من فرص المزالة بتاعت الاحتواء بالنسبة لهذه الأزمة بين السودان ودولة الأمارات العربية، خاصة وأنه في جهات رافضة كلية لإشراك المدنيين وللحكومة المدنية في حد ذاتها يعني. فدي بتعقد الموقف وبتقود للسيناريو المتشائم، يعني سيناريو قطيعة وانهيار حاد في الاقتصاد السوداني بسبب نقص الوقود والتمويل والموارد، الموارد المالية، لأن الحكومة السودانية دي الحالية دي بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 بتعتمد على المزالة بتاعت الصادرات والواردات بشكل أساسي في الموارد بتاعتها، على الرسوم والتعريفات الجمركية وما شابه ذلك والرسوم الخدمية، ودي كلها ستكون في ضائقة بعد ذلك. وده طبعا إضافة للأزمة بتاعت الوقود وانقطاع الكهرباء، يعني على نطاق واسع جدا جدا بدون أمل قريب، لأنه استقرار الوضع في قطاع الكهرباء الذي يؤثر على حياة الناس وعلى الإنتاج وعلى يعني حتى على القطاع العائلي حتى على الطبخ، وبعد ذلك عنده آثار بيئية، لأنه الناس حيضغطوا على الغابات والمتبقي والأخشاب والحاجات الزيدية عشان أنه هم يعني يعوضوا المزلة بتاعت الفاقد في غاز الطبخ. ايضا انه يعني الجوانب السياسيه ايضا عندها تداعيات اقتصاديه، يعني لانه الامارات كانت لاعب اساسي في المشهد السوداني، وزي ما لاحظتم ان هي شاركت في المؤتمر بتاع لندن ده، يعني ومن بعد ثوره ديسمبر في 2019 كانت لاعب اساسي لدعمها لبعض الفصائل وتاثيرها في التحولات السياسيه في السودان. وبعد ذلك أنه يعني ممكن أنه ده يؤدي يدفع السودان للتقارب أكثر مع دول أخرى زي ما ذكرت. السودان بيحتاج لأنه يوفق أوضاعه في أنه يتجه مثلا نحو روسيا نحو الصين يعني نحو تركيا يعني، ودي عندها تأثيرات كمان إقليمية بتأثر على دول الخليج، خاصة الدول المرتبطة بأمريكا. بمناسبة أمريكا حتى يعني الأمارات عندها علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وزي ما شايف أنه ترامب الأسبوع الجاي لما نجي المنطقة حيزور السعودية والأمارات وقطر يعني. دي أيضا ممكن يعني أنه إذا كان السودان ده مثلا أنه التوجه نحو إيران ده توجه خطير جدا، يمكن حتى أن يؤدي إلى تدخل إسرائيلي بشكل غير مباشر يعني. إضافة لذلك عن المسألة دي بتاعت التوجهات نحو القوى الداعمة للحكم العسكري واستبعاد المدنيين وإدماج مثلا الحركة الإسلامية في السلطة، دي ممكن تعمل مشكلة مع دول الخليج دي بالتحديد، حتى ربما المملكة العربية السعودية نفسها، خاصة إذا مورست ضغوط خارجية يعني. فبالتالي أنه ده يعني حيزيد من الضغوط الاقتصادية وصعوبة البدائل وارتفاع تكلفتها يعني. ده يعني بيأثر على العلاقات، والعلاقات دي التأثير بتاعها عنده تداعيات اقتصادية، وطبعا أهم شيء في إصلاح الوضع الاقتصادي وتطبيعه واستقرار السودان وبعد ذلك إعادة الإعمار وجذب استثمار أجنبي والتوجه نحو التنمية، ده كله بيحتاج لحكومة تكون مختلفة، تحقق الاستقرار في السودان، تكون مقبولة داخليا وخارجيا، تجذب المنح والإعانات والاستثمارات وتحويلات السودانيين في الخارج وإلى آخره. وهذا بيحتاج للمزلة بتاعت الاستقرار السياسي والأمني عشان يتحقق الاستقرار الاقتصادي، عشان ما أنه تكون في موارد يعني توظف في مزلة إعادة الإعمار للدمار الكبير جدا الذي قد تصل يعني خسارته في بعض التقديرات ل 200 مليار دولار. وكما تلاحظون أن المسألة بتاعت الخسائر باستمرار الحرب تزداد يوما فيوما أو ساعة فساعة. الآن أصبحت المسيرات تضرب كل يوم، وفي كل ضربة من هذه الضربات هنالك خسائر اقتصادية وتكلفة زائدة بالنسبة لإعادة الإعمار. بالتالي أن هذه المسائل كلها مع بعض، لأنه حتى قطع العلاقات بين السودان والأمارات العربية، دولة الأمارات العربية المتحدة، وليس بعيدا عن الحرب وعن تداعياتها وعن استمرارها وعن المسألة بتاعت التعنت في رفض المسألة بتاعت الحوار والمسألة بتاعت الانفتاح على القوى المدنية والمسألة بتاعت اشتراك فصائل مرفوضة يعني، قوى متطرفة بتمارس يعني انتهاكات فظيعة جدا لحقوق الإنسان، وخاصة يعني أنه الحركة الإسلامية التي حكمت السودان لمدة 30 عام في عهد الإنقاذ ورئاسة عمر البشير، واستمرت يعني أنه دولتها العميقة وهيمنتها على الجيش في السيطرة على الحكم في السودان يعني حتى الآن، خاصة بعد انقلاب أكتوبر 2021. بالتالي أنه هذه المسألة يعني ستؤدي إلى ضعف شديد جدا في الاقتصاد السوداني الهش أصلا، لأن السودان يعاني من ضعف شديد في البنيات التحتية ومن فقر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأيضا هذه المسألة استمرار الحرب بهذا الشكل أيضا، حتى قطع العلاقات ويغلص من نفوذه الإقليمي، لأنه الأمارات عضو في مجلس التعاون الخليجي وعنده علاقات كما ذكرت مع الشرق، مع الشرق والغرب ومع كل الدول الإقليمية يعني بدون استثناء يعني. أيضا على المدى الطويل قد يفتح الباب لتحالفات جديدة طبعا يعني، التداعيات الأخطر حتكون على المدى القصير والمتوسط، لكن هذه التحولات يعني إذا تمت حتى الدول التي يمكن الاتجاه إليها عندها مصالح متشابكة مع الدول الأخرى، والعزلة نحن كما رأينا في 30 سنة بتاعت الإنغاز، خاصة في الفترة من شهدت العقوبات الأمريكية من 97 لحد ما بعد ثورة ديسمبر، يعني أدت إلى يعني تغلص الاقتصاد السوداني وإلى فقر السودان، حتى أصبح من أشد الدول فقرا في التنمية في العالم بالرغم من الموارد بتاعته المتاحة. أساسا المسألة دي بترجع للأسباب بتاعتها للحروب والنزاعات وللحكم الدكتاتوري المتطاول في السودان، وللمسألة بتاعت العقوبات الاقتصادية الموقعة على السودان والعزلة الدولية. فإذا لم تحل هذه المشاكل، الاقتصاد السوداني لن يشهد أي عافية يعني، بل أنه الأمور ستزداد تعقيدا، والذي سيدفع الثمن هو المواطن السوداني البسيط للأسف الشديد، الذي تحولت حياته لجحيم لا يطاق والآن يعني مع النقص الحاد في الوقود وانقطاع الكهرباء وغاز الطبخ أنه يعني الجحيمة سيزداد سعيرة.
نعم البروفيسور حسن بشير الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، شكرا لك كثير على حديثك لراديو دبنجا عن الآثار الاقتصادية المترتبة على قطع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان وتأثيرات على المدى القصير وطويل. شكرا لك كثير، احنا شاكرين.
شكرا شكرا أستاذ إبراهيم، شكرا.
الله يخليك، السلام.
نبحث ونقدم الحقائق. دبنجا نمثل كل وجهات النظر. باب نوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقت الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجا، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
نعم،
فربنا يوفقكم.
اللهم امين. تشكر تسلم. طيب يا بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز ايواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحيه يعني ما مهيئه انها تستقبل عدد كبير من الناس او ما موجوده اصلا ذاته، فشنو من الامراض الممكن يعني او من شنو الخطوره في الحاجه دي على صحة المواطنين؟
طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت أنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب و موجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانيات ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والقضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءنا عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
نعم.
حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
غير مسبوقه. ايوه
بصوره خطيره جدا. وانا في الحقيقه امبارح شفت في واحده من الاخبار انه في كسله المواطنين والنازحين اللي هم اصلا قاعدين في الشوارع، مويه الفيضانات جات حاوطتهم وهم هسه دلوقتي اغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطوره ثانيه بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا انه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إنه وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض وبيزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لا زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاع مثلا المواطنين؟ طيب. المواطنين بيتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 انواع، لكن اللي عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغيه وبيسبب الانيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة. نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان. يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم. نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون برضو، البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزاد تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
الإمكانيات يعني. أيوه.
بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم بالوقاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضوع مأساوي. ففي حاجة ثانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية. في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فدين لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه، المياه الملوثة برضو هي دي الووتر بورد ديزيز، اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة. نعم. وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالناء النواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو الناس، الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم أمراض وعندهم كرونيك ديسيز. وأغلب الناس ما بيأخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز، للسكري والضغط، لأنه غير متوفر وغير موجودة. برضو دي يعني أثر الحرب على هذه الشريحة اللي هي من السودانيين كبار السن، دي حتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
نعم. طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن، يعني معلش أقاطعك، لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الديزنتاريا والكوليرا. الأهالي بسموا الحاجات دي كلها، أول حكومة زمان كانت تلجأ إنها تسميها إسهالات مائية، ف يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوري حاجات زي ده. دي الناس يتعاملوا معها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم؟ يعني موية وسخانة ولا زولت لو تناول أكل ملوثة ولا موية ملوثة؟ إذا جاتوا حاجة ممكن يعمل شنو؟
والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه. المياه لازم تكون مغلية، وتغطية الأكل، يعني الأكل لازم يكون مغطى، فما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حقه يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي بالذات الأمراض المنقولة بواسطة المياه الملوثة دي، إنه يعملوا على غلي المياه، والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لقضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
نعم.
أنا هسه بتكلم مع أهلنا وأصدقائنا في القضارف وفي سنار وفي ناي، يعني يلتزموا إنه بالقواعد بتحت الموية واستخدام النواميس إن أمكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفره لأسرته كورسات بتاعت ملاريا يخليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
طيب يعني من ناحيه بلديه كده، ده انا شايف هنا هسه الناس لما يجوا ماشيين من اوروبا ماشيين على افريقيا وكده بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه ماده بتاعت نبته السيترونيلا اللي هو واحده من النبتات حقت الليمون دي، فهل المسموح بحاجه محدده برضو ممكن يساعد يعني اذا الناس يعني لجؤوا
طبعا انت عن طارد البعوض، وطارد البعوض السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا، لأن الزمان أي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو وأولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسا؟ وين؟ يعني
البعوض يعني صار ما ينفع، المسيح ما ينفع معه.
لا 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 ما في إمكانية إنه يشتري، وما في إمكانية ذاته تلقاه في الدكاكين، ما في يعني الدكاكين هسا خلت من أي حاجة إلا يعني زيوت وناي. لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد بعوض، والطارد البعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع البعوض من انه يرك في جسمك ويقوم بعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي دي مشكله يعني
مشكله كبيره. طيب بروف يعني
بنقول انه المشكله الكبيره هي للامطار للمويه، المشكله هي الحرب الغايمه دي.
نعم
مؤكد طبعا المشكلة.
يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شويه، يعني الكوادر الطبيه بترجع، الناس الخدمات الصحيه الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمها من اول جديد، حتدخل معينات طبيه ومعينات
يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الادويه تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن.
نعم.
ولو متأخرين يعني.
طيب يعني بحكم خبرتك بحكم يعني عندك يعني وصايا كده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض، يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي.
والله أنا طبعا ما دار أقول، يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب الوقاية إذا أمكن، لكن أنا أرجع لك في ظروف هذه في مثل هذه الظروف صعب، لأنه شخص تنصحه تقول له التغذية الجيدة ولا تنصحه تقول له، لأنه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في أثيوبيا وفي القضارف وفي سنجة، ظروف رديئة جدا جدا. يعني أنا بتكلم معهم يعني حتى إنه أبسط حاجة، يعني هسه الناس بتاكل موية فول، يعني أسرة من 30 واحد بيحكوا لي مبارح قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في الموية وبرشوها في 10 عيشات وبيأكلوا 30 نفر تلو وجبة. ف فيعني حاجة صعبة.
الذي حالة صعبة بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الأقل ذات عشان.
مرض التغام لازم تكون ماكل شوية وماكل كويس وشارب سوائل وكله. يعني الدايوريا دي بيسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
اللهم امين اللهم امين.
ما غير هذه الدعوة الى ربنا سبحانه وتعالى.
اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعية وبروفيسور بكلية الطب جامعة كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقة والمناعة. شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا، ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في انه الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو يسوي شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
ان شاء الله ان شاء الله. مرحب بكم اي وقت.
الله يخليك.
الله يخليك.
تسلم.
دبنجا، اخبار لكل السودان.
لا تقتلي أخيك ماله تقتلي هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك ماله تقتلي هاي لا تقتلي لا تقتلي عياله صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك هباني يا العمك برتاوي هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك ما قالوا تقتلي يا الأبوك زغاوي يا الجدك هباني يا الخالك زغاوي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي ما أنت السوداني ما أنت أصلك سوداني هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا دعنا رب جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.